إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا بدأنا بفضل الله عز وجل المرة الماضية أو الحلقة الماضية في الكلام عن الخطوط العارضة للإطار المفاهيمي لمشروع القرآن علم وعمل، وكنا أنهينا الحصة الماضية بثلاث أسئلة في منتهى الأهمية. الثلاث أسئلة دول تمت الإجابة عليهم في الجزء الثاني من الإطار المفاهيمي اللي هو رحلة البحث عن أهل القرآن. وصراحة أنا سميتها رحلة البحث عن أهل القرآن لأن فعلا هي كانت رحلة بحث حقيقية عن أهل القرآن. عايز أعرف مين أهل القرآن. المشكلة أن الواقع العرفي حواليا بيقول لي أن أهل القرآن هم الناس اللي حافظين للقرآن، والواقع العرفي اللي حواليا بيقول لي أن الشيخ اللي حافظ القرآن وربما يكون حافظ بالقراءات وبيجود وسلوكياته مش كويسة وأحيانا بيدخن، مش ممكن ده يكون أولى بلفظ أهل القرآن من راجل محافظ على الصلاة في المسجد وقيام الليل وربما لا يحفظ كما يحفظ؟ أكيد في حاجة غلط. بصراحة أنا لما بدأت أبحث يعني سبحان الله شفت حاجات، وربنا عز وجل من بحاجات. الحاجات دي كانت بالنسبة للواحد فتح حقيقي، فتح حقيقي بمعنى الكلمة. أنا مش هكلم حضراتكم عن الكتاب لأن الكتاب كبير، يعني حوالي 1200 صفحة. فضل عز وجل كل كلمة فيه مؤصلة، وهتشوفوا الكلام ده إن شاء الله بنفسكم بإذن الله رب العالمين. بل هو بفضل الله حصد سنوات من البحث والاطلاع والترتيب والتنقيب والتبويب، اللهم لك الحمد. أزعم إن لم يوضع في هذا الباب يعني أو لم أرى في هذا الباب بفضل الله عز وجل إيه مثله. فيعني إن شاء الله رب العالمين ينفع الله عز وجل به الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يكتب له القبول، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول سبحانه وتعالى. طيب الكتاب ده أنا قسمته فعلا لجزئين هم على حسب الرحلتين. الرحلة الأولى كانت رحلة في النسخة المسطورة، النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نصوص القرآن والسنة. ارتحلت فيها علشان أجاوب على الأسئلة دول، على الأسئلة دي. الرحلة في النسخة المسطورة، نركز مع بعض عشان ما نتلخبطش في الحاجات اللي هي في النصوص، تمام؟ احنا قسمناها لأربع مراحل. كم مرحلة؟ أربع مراحل، وكل مرحلة فيها محطات، وبعض المراحل بعدها استراحات. كأنك بالضبط راكب طيارة مسافر من هنا مثلا للصين، هتعدي مرحلة بعد المرحلة بعد المرحلة، وكل مرحلة فيها محطة واثنين، تمام؟ هم أربع مراحل، وفي الغالب كل مرحلة فيها محطتين، وكل مرحلة كنت بسميها باسم المصطلح اللي أنا عايز أتكلم عنه. المرحلة الأولى في الرحلة في النسخة المسطورة خصصتها للحديث عن أهل القرآن والألفاظ ذات الصلة به، زي صاحب القرآن وحامل القرآن وجامع القرآن وقارئ القرآن وحافظ القرآن، أهل القرآن والخمس مصطلحات اللي شبهه. وكل مصطلح كنت حريص على تحريره، إزاي أتكلم عن حقيقته العرفية، إحنا في عرفنا بنقول عليه إيه، وأشوف في اللغة بيتقال عليه إيه، وأشوف الشريعة بتقول عليه إيه، تمام؟ وناقش الكلام ده عشان عايز أوصل إيه معنى المصطلح ده، المصطلح ده يفيد إيه. المرحلة الأولى دي كانت محطتين، محطة للكلام عن أهل القرآن نفسهم أو مصطلح أهل القرآن نفسه، والمحطة الثانية كانت للكلام عن إخواته أو المصطلحات ذات الصلة به، تمام؟ وبعد المرحلة الأولى ما انتهت عملت استراحة كده صغنونة للكلام عن قراء القرآن، قراء السلف. القراء كانت شكلهم عامل ازاي؟ كانت صفاتهم ايه؟ عشان ندرك ان كثير للأسف من ينتسبون الى القراء الآن نسبتهم نسبة اسم بس مش نسبة وصف. المرحلة الثانية من الرحلة في النسخة المسطورة خصصتها للكلام عن تعليم القرآن والمصطلحات ذات الصلة به ومعلم القرآن. تعليم القرآن يعني ايه؟ تعليم ايه؟ هو تعليم القرآن المصطلح ده، معلم القرآن هو مين؟ وكلمت عن مصطلحات ذات صلة به، زي مصطلح التجويد، تجويد القرآن وتحفيظ القرآن ومدارسة القرآن ووعي القرآن، وكلمت عن تدبر القرآن، وكلمت عن تعاهد القرآن، المصطلحات التعليمية ماشي المتعلقة بمصطلح تعلم القرآن. خليت محطة فعلا في المرحلة الثانية دي لتعلم القرآن ومعلم القرآن، والمحطة الثانية كانت للمصطلحات القريبة منه أو ذات الصلة به. المرحلة الثالثة خصصتها للكلام عن الإيمان بالقرآن والمصطلحات ذات الصلة به، وكان برضو محطتين، المحطة الأولى للكلام عن الإيمان بالقرآن، والمحطة الثانية للكلام عن المصطلحات ذات الصلة به. الإيمان بالقرآن اتكلمت عنه، بس قبل ما اتكلم عنه خدت لي استراحة صغنونة اتكلمت فيها عن معلم السلف. المعلم شكله عامل ازاي؟ المعلم المفروض يكون ايه؟ ما ينبغي ان يكون عليه المعلم القرآن؟ اتكلمت في المرحلة الثالثة عن الإيمان بالقرآن، وده كان في محطته الأولى. وفي المحطة الثانية اتكلمت عن المصطلحات ذات الصلة به، زي الاستمساك بالقرآن والاعتصام بالقرآن، تلاوة القرآن واستماعه، الأخذ بقوة، النصح لكتاب الله، وغيرها من المصطلحات القريبة من مصطلح الإيمان بالقرآن. كده خلصنا ثلاث مراحل من رحلتنا في النسخة المستورة، وبقيت مرحلة رابعة خصصتها المصطلح هجر القرآن والمصطلحات ذات الصلة به، وخليتها فعلا محطتين، محطة للكلام عن هجر القرآن ومحطة للمصطلحات ذات الصلة به. لو صح التعبير هي مصطلحات سلبية، واللي في المراحل الثلاثة اللي فات مصطلحات إيجابية. كلام عن نسيان القرآن، النسيان حاجة اللي ربنا ذمها، الصدوف عن القرآن، الاستئكال بالقرآن أو التأكل بالقرآن، المصطلحات دي. وانتهت الرحلة المسطورة على نتائج في غاية الأهمية. هلخصها لحضراتكم. النتيجة الأولى بتقول كل الطرق تؤدي إلى العمل. أنا صراحة اندهشت من إن كل المصطلحات دي، سواء كانت المصطلحات الإيجابية اللي توصل تقريبا لحوالي 25 أو 26 مصطلح، حاجات ربنا طلبها مننا فيما يتعلق بالقرآن، ها الإيمان به والاستعصام به أو الاعتصام به والتمسك به والاستمساك به، ها وتلاوته أو المصطلحات السلبية. طب ركز معايا، فلقيت مثلا في المرحلة الأولى إن أهل القرآن هم مين؟ العاملين بالقرآن، صح؟ طيب وأصحاب القرآن هم مين؟ العاملين بالقرآن. وحملة القرآن هم مين؟ العاملين بالقرآن. وحافظ القرآن العامل بالقرآن، الرعاية، وجامع القرآن وقارئ القرآن هيسأل يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت. القسم المشترك ما بينهم كلهم إيه؟ العمل بالقرآن. بس اختلفوا في إيه؟ اختلفوا، ركزوا معايا بقى عشان دي مهمة جدا، في زاوية العلاقة. سألت نفسي الشيخ محمد، قلت ليه ربنا ما اكتفاش بأن يقول لنا علاقتكم بالقرآن علاقة أهلية، علاقة أهلية زي ما أنت كده يعرفونه كما يعرفون أبنائه، زي ما أنت أهلك هم الأقرب إليك والأحب لديك والأولى بنصرتك والأولى بإكرامك. ربنا بيقول لك الكتاب ده أعز من أي حد من أهلك، هو يبقى الأقرب إليك والأحب لديك والأولى بنصرتك والأولى بإكرامك، تمام؟ قلت ربنا ما اكتفاش بكده ليه؟ الكلام ده طبعا عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس مما أوحى الله إليه. ليه طالبنا بصحبة القرآن؟ صح؟ ليه طالبنا بالصحبة؟ وليه طالبنا بالحمل؟ وليه طالبنا بالحفظ؟ وليه طالبنا بالجمع؟ صح؟ مش كم مصطلح ممكن يغنى عنهم؟ لا، لأن اكتشفت أن ربنا أراد لنا علاقة فريدة بالقرآن الكريم. علاقة إيه؟ فريدة. أحيانا شيخ وليد تقول إيه على واحد من أصحابك يا ريته كان من أهلي، وأحيانا حد من أهلك تقول إيه يا سلام يا ريته كان زي صاحبي فلان. الأهلية فيها المعنى ده، معنى الأقرب والأحب والأولى بالنصر والأولى بإكرام. بس الصحبة فيها معنى تاني، فيها معنى الملازمة، ها، فيها معنى الألفة، فيها معنى النفع. المعاني دي موجودة فين؟ موجودة في الصحبة، صح؟ فربنا لم يرد ليك ان علاقتك تبقى أهلية بس، لا، أهلية زائد صحبة. فأهل القرآن وأصحاب القرآن اتفقوا في إيه؟ في العمل بالقرآن، بس اختلفوا في إيه؟ في زاوية العلاقة. لا 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 لا، ده في زاوية ثالثة كمان في منتهى الجمال. إيه الزاوية الثالثة؟ خد بالك، بيسموا الأم اللي هي في بطنها طفل يسموها إيه؟ حامل، صح؟ ليه؟ أصل الحمل في اللغة هو التضحية وتكبد المشاق. هو ايه؟ التضحية وايه؟ وتكبد المشاق. الله، ربك يريد ليك ان انت علاقتك بالقرآن تكون علاقة حمل. حمل يعني ايه؟ يعني انت تضحي لأجله وتتكبد المشاق لأجله، زي ما الام الحامل بتضحي عشان اللي ببطنها. وصلت؟ الام الحامل اللي ببطنها غالي جدا عليها، ربنا بيقول لك لا 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 لا، انت القرآن يبقى اغلى عليك من اللي في بطن الام ما هو غالي عليها. وصلت؟ واضح المسألة دي معايا يا جماعة؟ يبقى حامل القرآن بعد جديد، صح؟ يعني تقول لنفسك ليه مش اهل بس، ليه مش اصحاب بس، تمام؟ لا، ده احنا عايزين اهلية وصحبة وحمل، عايزين حفظ، لان الحفظ فيه معنى الايه؟ الرعاية والصيانة. عايزين كمان جمع، لان الجمع فيه معنى الايه؟ الاستيعاب. عايزين فهم، عايزين قراءة. يبقى لقيت ان المصطلحات الستة ممكن نرسم رسمة كده، حتى رسمها في الكتاب، وجه الاتفاق والاختلاف ما بينهم. كلهم اتفقوا في حاجة واحدة، ايه هي؟ ايه هي؟ العمل. الصاحب عامل، الحامل عامل، ها؟ الحافظ عامل، تمام؟ بس اختلفوا في ايه؟ في زاوية العلاقة. يا سلام، انا اكتشفت ان الله سبحانه وتعالى اراد لنا ان علاقتنا بالقرآن تكون علاقة من طراز خاص. كل شيء جميل في اي علاقة موجودة عندنا القرآن اولى بيه. واضح؟ فعلاقتك بولادك علاقة رعاية، القرآن اولى بالرعاية دي. فعلاقتك بولادك علاقة تضحية وتكبد مشاق، القرآن أولى. فعلاقتك بأصحابك علاقة ملازمة ونفع، القرآن أولى. فعلاقتك بأهلك وضحت؟ ده كان بعض نتائج الرحلة، إن كل الطرق تؤدي إلى العمل، وإن المصطلحات دي اختلفت في حاجة واتفقت في حاجة. لا لا لا، لسه كمان. لما شفت التعليم لقيت إن تعلم القرآن يعني عامل بالقرآن، وان المصطلحين دول عاملين زي اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق. يعني ما يقول تعلم يعني تعلم وعامل، ولما يقول عامل يبقى تعلم وايه وعامل. لما يجوا الاثنين مع بعض يبقى تعلم ده يفيد الجزء المعرفي، وعامل ده يفيد الجزء الايه؟ المهارة. واضح؟ انما ما فيش تعلم في الشريعة، حتى القاري كان يقول كده، فليس يعد في الشريعة علما ذاك الذي لا يعمل به صاحبه. وحتى بص على المصطلحات التانية لقيت برضو المصطلحات تشير الى العمل، اما اشارة واضحة ظاهرة جلية، تمام، ده جزء من مكوناتها، واما باللزوم زي اللي عدى برضو. اهل القرآن مفيش حاجة، ما ينفعش يوصف حد بانه من اهل القرآن لو مش عامل. ممكن يوصف واحد بانه جمع للقرآن، تمام، ممكن يوصف وهو مش عامل، بس مش ده الجمع اللي تريده الشريعة. الجمع يستلزم العمل. واحد قابل سيدنا أبو الدرداء قال له إن ابني هذا قد جمع القرآن، فقال اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. واضح؟ لقيت برضو كده، لقيت التدارس للمعاني والطرق كلها تؤدي للعمل. برضو لما عدت أشوف المصطلحات زي مصطلح الإيمان بالقرآن، لقيت الإيمان بالقرآن هو الإيه؟ العمل بالقرآن، صح؟ زائد التصديق واليقين والدافعية. طب والاستمساك هو أشد الإيمان بالقرآن. طب والاعتصام. طب والأخذ بقوة. طب والتلاوة. إيه ده؟ كل الطرق تؤدي إلى الإيه؟ إلى العمل. لا لا لا، ده أنا خدت بالي من حاجة مهمة جدا برضو من نتائج هذه الرحلة. من نتائج الرحلة دي يا إخوة، إن حتى المصطلحات السلبية ربنا لما ذمها علشان فيها تفريط مباشر أو غير مباشر في العمل بالقرآن. فمثلا ذم إيه؟ ذم النسيان. وقلنا نسيان القرآن يعني إيه؟ الإمام الطبري في كذلك أتتك آياتنا فنسيتها قال أي تركت العمل بها. والهجر أبشع هجر الإيه؟ العمل. والمصطلحات السلبية كلها هتلاقيها ربنا ذمها عشان إيه؟ علشان المصطلحات دي بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيها ترك للعمل أو تفريط في العمل. دي كانت النتيجة رقم ثلاثة. النتيجة الأولى كانت إن كل الطرق تؤدي للعمل، والنتيجة الثانية كانت إن ربنا أراد لنا أن نكون علاقتنا بالقرآن علاقة متميزة فريدة، علاقة صحبة وحمل وعلاقة حفظ وعلاقة أهلية وعلاقة إيمان وعلاقة استمساك واعتصام وأخذ بقوة ونصح. سبحان الملك. النتيجة الثالثة كانت حتى أن المصطلحات السلبية نفسها تم ذمها لأنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمام فيها تفريط في العمل. النتيجة الرابعة في الرحلة دي كانت بتقول حتى الحاجات أو الكلمات اللي بتعبر عن علاقات جزئية الله لما اختار يعني ألفاظ تعبر عنها اختار ألفاظ عملية. يعني مثلا نصيب أو حبس مباني أو ألفاظ القرآن في الذاكرة ربنا سماها إيه؟ سماها إيه؟ حفظ، صح؟ ما هو الحفظ كده صح؟ سماها حفظ. وكلمة حفظ أصلا معناها إيه؟ رعاية وصيانة، هي كلمة عملية أصلا. طب ونصيب اللي سمى القرآن سماها إيه؟ تلاوة، صح؟ والتلاوة أصلا يعني الاتباع. طيب نصيب الأذن من القرآن سماها إيه؟ استماع. والاستماع أصلا تفهم وتدبر واستجابة. إيه ده؟ ده حتى الألفاظ اللي اختارها عشان تعبر عن علاقات جزئية لو صح التعبير اختار ألفاظ أصلا هي بتستخدم في التعبير عن الإيه؟ عن العمل. بيقول لك الكلام ده مش بيقرأ ليقرأ، ده يقرأ ليتبع، ولا بيسمع ليسمع، ده يسمع لا يستمع ليتبع. والكلام ده مش بيحفظ ليحفظ، ده بيحفظ ليراعى ويصان. واضح؟ دول أربع نتائج خرجت بيهم من الرحلة في النسخة المسطورة. الأربع نتائج دول هتشوفوهم بقى عيانا بيانا وتقرؤوهم وتتأكدوا منهم. وكان خلاصة الرحلة في النسخة المسطورة بتقول إجابة الثلاث أسئلة كالتالي: مراد الله مني فيما يتعلق بالقرآن إن أنا أعمل به. طب وأنهي عمل؟ أكمل عمل اللي هو الإيمان. يعني إيه؟ يعني أكون من أهله. وصلت؟ كل الطرق تؤدي إلى العمل. طب طبيعة علاقتي بالقرآن؟ إجابة السؤال ده علاقة متميزة، علاقة فريدة، علاقة صحبة وأهلية وحمل وحفظ واستمساك وإيمان وتعاهد طب إجابة السؤال الثالث أقصى طموحي إيه؟ لقيت القرآن والسنة بيقولوا لي إن أقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن أن أكون من أهله من الدرجة الأولى، تمام؟ اللي اتفقنا عليها، عالم عامل معلم. قلت أشوف الرحلة في النسخة المنظورة، صح؟ وفعلا بدأت في النسخة المنظورة. قلت بقى عايز أشوف النبي صلى الله عليه وسلم وأشوف الصحابة والجيل اللي بعد الصحابة. اخترت ثلاث أجيال بس، وكنت هعمل يعني مرحلة رابعة للقراء، بس قلت أخذ ثلاث أجيال دول اللي هم السلف اصطلاحا. دول السلف، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكل اللي جاء بعدهم تابع له. فقلت أشوف النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المرحلة الأولى في الرحلة في النسخة المنظورة للكلام عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس من أنهي زاوية؟ من زاوية منهجه في التعامل مع القرآن وعلاقته بالقرآن. وقسمتها فعلا محطتين، والمحطة الأولى خليتها لعلاقته هو الشخصية على مستواه الشخصي فيما يتعلق بالقرآن، والمرحلة الثانية خليتها هو كمعلم للقرآن كان بيعلمه إزاي. واضح؟ يبقى هو كواحد متلقي للقرآن أو متعامل معاه، وهو كمعلم للقرآن صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وبرضه كانت نتائج الرحلة مدهشة. على مستوى الشخصي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص يكون من أهل القرآن من الدرجة الأولى، لدرجة المؤمنة عائشة وهي بتوصفه بتقول إيه؟ فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. الموضوع كأنه كوبي بيست لو صح التعبير، صورة طبق الأصل لو صح التعبير. واضح يا جماعة؟ مش كده بس، ده في رواية تانية تقول يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. عارف التعبير اللي الناس بيقولوه بالبلدي، يقول لك اللي يرضي ابني يرضيني واللي زعل ابني زعلني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى درجات الاتصال الوجداني بالقرآن، لدرجة ان اللي يرضي القرآن يرضي النبي، واللي يسخط القرآن يسخط النبي، واللي سبحان الله، واللي هيرضى عنه القرآن يرضى عنه النبي، واللي هيتسخط عليه القرآن يتسخط عليه الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى درجات الاتصال، أهلية، صحبة، حمل، صح؟ حمل هم القرآن، صح؟ راعى القرآن وصان القرآن، إيمان، استمساك، صح؟ لقيت النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أراده الله منا فيما يتعلق بالقرآن وطبيعة العلاقة اللي أراد إنها تكون ما بيننا وما بين القرآن والطموح اللي احنا ينبغي أن نكون عليه فيما يتعلق بالقرآن، لقيت كل ده تمثل في النبي صلى الله عليه وسلم في صورة منظورة. طب على مستوى تعليمه لأصحابه بيعمل ايه؟ لقيته بيعلم أصحابه وكل تركيزه على العمل، صح؟ على انه يصنع نسخة منه صلى الله عليه وسلم. هم قالوا كده، تعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعمل جميعا، قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن، صح؟ قلت سيب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، وخلي المرحلة التانية من الرحلة في النسخة المنظورة للصحابة الكرام، وبص برضو يعني للموضوع من زاويتين، من زاوية علاقتهم هم الشخصية بالقرآن، ومن زاوية هم لما كانوا معلمين للقرآن كانوا معلمين ازاي. لقيتهم بيعملوا للنبي علمه لهم بالظبط، والمصطلحات عندهم في منتهى الوضوح، والانحراف ما حصلش حتى الآن، تمام؟ الصحابة على المستوى الشخصي مهتمين بالعمل بالقرآن. كل نتائج الرحلة في النسخة المسطورة تمثلت أمامي في صورة منظورة، تطابق. وهم كمعلمين للقرآن لما علموا التابعين علمهم بنفس الايه؟ المنهجية، لدرجة الأثر المشهور بتاع أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا ما كانوا يقرؤوننا الايه؟ القرآن، صح؟ ده أثر أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين. طب هم كده، صح؟ يبقى لقيت الصحابة كده، والكلام برضو بيتطابق مع النسخة الايه؟ المسطورة. قلت أشوف الجيل الثالث بقى، ماشي؟ اللي هو التابعين، أشوفهم عملوا ايه؟ على مستواهم الشخصي وعلى مستواهم كمعلمين. والمرحلة الثالثة بمحطتيها، المستوى الشخصي والمستوى كمعلمين، ألاقيها بتتطابق مع المرحلة الثانية والمرحلة الأولى، والثلاثة بتتطابق مع النسخة الايه؟ المسطورة. كل الطرق تؤدي إلى العمل يا شيخ محمد. إجابة الثلاث أسئلة بقت واضحة في ذهني جدا، وتمنيت أن نصرخ في كل مسلم على وجه الأرض وأقول له أنا جمعت لك هو اللي ربنا يريده منك. أنا خدت رحلة تربو على 10 سنوات بحاول أستبين فيها الكلام ده. يعني من الحاجات اللي استوقفتني جدا يا شيخ هاشم إيه؟ إن أنا ما عانيتش، يعني ما قعدتش مثلا إيه أستنبط وأجيب، ده لقيت الكلام في منتهى الوضوح. إيه ده؟ يعني مثلا أهل القرآن هم العاملين بالقرآن، واللي مش بيعمل بيه مش من أهله. أنا جايب لحضرتك في الكتاب مثلا 40 عالم بيقولوا كده، والأربعين عالم دول مش كلهم بتوع زمان، ده كتير منهم المعاصرين، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. إيه ده؟ طب ما هو كلام معروف وواضح أهو، أمال إيه الحكاية؟ إيه الحكاية ببساطة إن إحنا ما كلمناش نفسنا ندور عن الكلام ده، إحنا استسلمنا الواقع العرفي اللي إحنا عايشين فيه خلاص، إحنا نشئنا على صورة معينة اللي علاقة بالقرآن ده خلاص إحنا عايشين عليه. دي كانت الرحلة فعلا اللي انا عشتها بجد، عشتها بوجداني، عشتها يعني وفضل الله انتوا تقرأوا. احنا يعني بنصور للناس في الدورة تلت الكتاب بس، لغاية المرحلة التالتة من النسخة المسطورة، والتلتين التانيين بنخليهم لما يجتازوا الجزء ده كويس بندهم لهم بيقرأوا، مفيش مشكلة، تمام؟ الشاهد ايه؟ الشاهد ان الرحلة دي اجابت على الاسئلة، والرحلة دي فضل الله عز وجل، انتم محتاجين تتابعوها بقى قراءة وتشوفوها علشان تشوفوا فعلا 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 نحن محتاجين. ودي من اهم ما ينبغي العناية به، ده كان الجزء الثاني، او بمعنى ادق خريطة الجزء الثاني من الاطار المفاهيمي، وهو رحلة البحث عن اهل القرآن. ولخصنا الكلام ده في الخريطة الذهنية التالية. قدام حضراتكم اهو بالظبط كده رحلة البحث عن اهل القرآن، تحتها طبيعة العلاقة بالقرآن الكريم، صح؟ هنلاقي على اليمين وعلى اليسار السؤالين التانيين: ماذا يريد الله منا فيما يتعلق بالقرآن عذرا، وما هو أقصى طموحنا فيما يتعلق بالقرآن؟ ماذا يريد الله منا فيما يتعلق بالقرآن، وما هو أقصى طموحنا فيما يتعلق بالقرآن؟ علشان نجاوب على الأسئلة دي احتاجنا رحلتين: رحلة باستقراء نصوص الوحي اللي هي النسخة المسطورة، ورحلة باستقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي النسخة الايه؟ المنظورة. ولقينا زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، لقينا ان مراد الله منا ان نكون من اهل القرآن. قلنا اصحابه حامليه جامعيه حافظيه قارئيه، وهنكون من اهل لما نعمل به. والعمل المطلوب اكمل صور العمل اللي هو الايمان بالقرآن، والايمان ده يبقى عبارة عن اتباع اللي هو تصديق واقرار عملي، وعندنا تصديق واقرار قولي وقلبي، تمام؟ وكل حاجة بدليلها. خلاص باختصار العلاقة المرادة علاقة علم وعمل، عشان كده مشروعنا كان اسمه مشروع القرآن علم وعمل، اللفظ اللي الصحابة استخدموه. قلنا نبص على النسخة المنظورة ونشوف هل هتتطابق ولا لا مع النسخة المسطورة. بصينا على النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الشخصي، كان خلقه القرآن، على مستوى تعليم الأصحاب كان بيوصي أو بالعلم والعمل، ولتعلم القرآن وعمل به فهو النجاة، كان بيقرؤهم ويعلمهم بطريقة العلم والعمل. بصينا على الصحابة على مستواهم الشخصي، على مستوى تعليمهم لغيرهم، الكلام واضح جدا، لدرجة ان سيدنا عمر كان يقول لهم ايه: تعلموا القرآن تعرفوا به واعملوا به تكونوا من اهله. اتعلمتوا يتقال عليكم حفظة، يتقال عليكم قرأة، يتقال عليكم جامع القرآن، مش هتكونوا من اهله لما تعملوا به. وكان برضو ملخص الرحلة في النسخة المنظورة ان العلاقة علاقة علم وعمل. الحمد لله كده احنا اجبنا على الاسئلة دي، وتخطينا بفضل الله عز وجل الجزء الثاني من الرحلة في النسخة الايه؟ في النسخة الرحلة في النسخة المسطورة والمنظورة، والجزء الثاني من الاطار المفاهيم. وكده هننتقل مع بعض ان شاء الله لاجابة سؤال. انا عرفت ان ربنا ملخص الرحلة دي مراد مني فيما يتعلق بالقرآن ان اكون من اهله من الدرجة الاولى، صح كده؟ احقق الكلام ازاي؟ صح؟ دي كانت يعني بصراحة يعني ملحمة جديدة. ملحمة جديدة عملنا فيها ايه؟ كنا حريصين ان احنا نجمع كل اللي ربنا اراده مننا احنا نعمله بقى، يعني الحاجات اللي نعملها بقى، التفصيلات، تفاصيل الكلام ده يتعمل ازاي؟ واضح؟ يعني لقينا ربنا مثلا بيوصينا بقراءة القرآن او تلاوته، ويوصينا باستماعه، ويوصينا بايه؟ بحفظه، ويوصينا بفهمه، ويوصينا بتدبره، ويوصينا بتعليمه، ويوصينا بالدعوة اليه. جمعنا كل الكلام ده المفروض نعمله، تمام؟ وكنا اجتهدنا جدا ان احنا ايه؟ نستوعب كل حاجة، ماشي؟ طب وبعد ما جمعناه بقى في مشكلة تانية. مشكلة ايه؟ احنا نرتبه، صح؟ مين قبل مين ومين قبل مين؟ وانا عايز ارتبه بطريقة ان كل عنصر يخدم اللي بعده، صح؟ ويكون مترتب على اللي قبله. طب هرتبه ازاي؟ فهنا استرشدنا بعبارات القرآن لما قال: يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. واسترشدنا بكلام الصحابة هم بيحكوا عن الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بيها. فبدأنا نرتب الحقوق بشكل معين، تمام؟ سمينا الجزء ده من الاطار المفاهيمي حقوق القرآن. طيب وليه سميناه حقوق القرآن؟ الحقيقة عندنا عبارة كده، البدر العيني ده من علماء الحنفية الكبار، عالم مصري، كان يقول ايه؟ كان يقول: واهل القرآن مين في رأيك؟ يقول: هم من يقرؤون ويقومون بحقوقه، تمام؟ سمينا الجزء ده حقوق القرآن ليه؟ احنا صراحة عايزين نوجه الانظار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعطي كل ذي حق حقه. وأولى ما ينبغي أن يعطى حقه هو إيه؟ كلام الله عز وجل. والله العظيم أصل إحنا شيخ محمد عندنا أزمة، الأزمة بتقول إن إحنا في دماغنا الحقوق هي حقوق مادية بس. حقوق إيه؟ مادية. فالواحد مثلا متصور تقول له مثلا حق ابنك عليك، حقه إيه؟ مش هوكله وأشربه صح كده؟ لا، حقه عليك إنك تعامله كويس وتحترمه ومش عارف وتربيه وتقدر ذاته. إيه يا عم الكلام ده؟ عندنا الحقوق دايما حاجات إيه؟ مادية. ماشي، دي أزمة في فهم كلمة الحقوق. تمام؟ كمان عندنا الحقوق للأهل بس، واضح؟ فلما تيجي مثلا تقول له حق الإسلام عليك، ايه حق الإسلام عليك؟ تقول له حق القرآن عليك، ايه حق القرآن عليك؟ تمام؟ احنا لما نبص نلاقي ربنا عز وجل رتب اغلب الحاجات علاقة ايه؟ حقوق وواجبات. يعني علاقة العبد بربنا اعظم علاقة في حياة العبد، علاقة ايه؟ حقوق وواجبات، صح؟ في حديث سيدنا معاذ بن جبل المشهور، أتدري ما إيه؟ ما حق الله على عبادي وما حق العباد إيه؟ على الله. ربنا من كرمه افترض للعباد حق عليه. يبقى حتى أعظم علاقة في حياة الإنسان علاقته بالله علاقة إيه؟ حقوق. يبقى من باب أولى أن علاقته بالقرآن تكون علاقة إيه؟ حقوق، صح؟ فدي مسألة مهمة جدا، لقينا العلاقة علاقة حقوق. ولقينا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الشيخ الألباني بيمدح أهل الجنة، بيقول يعطون كل الذي عليهم ولا يسألون الذي لهم. الله، إنسان الواجبات مش إنسان حقوقي، إنسان يعمل الواجبات اللي عليه ويؤدي حقوق غيره وهو إيه؟ وهو على يقين إن حقوقها تجيله. إنما إحنا بنطلب حقوقنا قبل ما نؤدي واجباتنا. يقول لك القرآن ما ادانيش ليه وما عملش ليه وما وداش ليه، ادي القرآن. ده العلماء كانوا بيقولوا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، والقرآن انت منتظر ان هو يعطيك كله وانت تبخل ان تعطيه بعضك، ها؟ بعض وقتك، بعض جهدك، بعض مالك. لا طبعا، القرآن كتاب عزيز. القرآن كتاب ايه؟ عزيز. مش هي يعني مش هيكرم إلا من أكرمه، ولا يعز إلا من إيه؟ من أعزه. ما ينفعش تديه فتات الأوقات. لما تصحبه سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. كل الصحابة سمعين النبي، واحد بس بكى، هو مين؟ سيدنا أبو بكر. وفهم إن ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيمهدهم لإيه؟ لأنه سيفارقهم. ليه هو أكتر واحد فيهم عبارة النبي؟ عشان الصحبة، صح؟ هي قصة كده بالظبط. أكتر واحد هيفهم القرآن، هيفهم عبارات القرآن، هو اللي إيه؟ اللي صاحب معاني القرآن، اللي عايش معاني القرآن الكريم. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقال وأعطي كل ذي حق حقه. وبعدين صراحة طموحنا ان احنا نكون من اهل القرآن، تمام، مش هيتحقق الا لو ادينا حقوق القرآن الكريم. هل يا ترى جرى على ألسنة العلماء وصف القرآن بانه ليه علينا حقوق؟ كتير جدا. يعني مثلا ابن عباس يقول لو ان حملة القرآن اخذوه بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فابغضهم الله وهانوا على الناس. وقلنا كلام البدر العيني من شوية، وشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن لفظة أهل دي ما يحزهاش إلا من كان عاملا بما يحمله، فاهما له، قائما بحقه مهما كان ذلك العلم. اسمعوا بيقول إيه؟ يقول ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. الحارث المحاسبي ليه كلمات لطيفة جدا، أتمنى نسمعها بقلوبنا مش بودان. بيقول فغدا نقدم على الله عز وجل فنلقاه ويسائلنا عن كتابه الذي أنزل أو أنزل إلينا مخاطبا لنا به، وكيف فهمنا عنه، وكيف عملنا به، وهل أجللناه ورهبناه، وهل قمنا بحقه الذي أمرنا به. وجانبنا ما نهانا عنه. قال عز وجل: ألم تكن آياتي تتلى عليكم. الإمام القاري يقول: لا تجعلوه وسادة لكم تتلون وتنامون عليه وتغفلون أو وتغفلون عنه وعن القيام بحقوقه وتتكاسلون في ذلك، بل قوموا بحقه لفظا وفهما وعملا وإيه وعلما. ابن القيم بيقول تعليقا على قول الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة، فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته. الإمام المناوي بيقول عما يجب على حامل القرآن وخلاصته: أن يعطي كل آية حقها من التأمل والإقبال بقلبه وسمعه وبصره عليها، فهذا هو حامل القرآن. الثعالبي في تفسيره في قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقول: أي علم معانيه والعمل به والقيام بحقوقه. تمام. شيخ الإسلام ابن تيمية بيعتبر إعطاء القرآن حقه من شروط تمام الانتفاع به، فيقول: من تدبر القرآن تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام، وأن فيه من العلم ما لا يدركه أكثر الناس، وأنه يبين المشكلات ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه. إذن وهذان شرطان أساسيان: إذا أعطى حقه أو إذا أعطي حقه ولم تحرف كلمه عن مواضعه. الإمام الصفاقسي ده من علماء القراءات الكبار بيقول: فحملة القرآن القائمون بحقوقه نطقا وعلما وعملا أهل الله وخاصته وأشرف هذه الأمة وخيارهم. وغيرهم من العلماء اللي وصفوا القرآن بأنه كتاب له حقوق على الإنسان. تمام. باقي أن احنا نعرف إيه هي الحقوق دي، صح؟ يعني إيه الحقوق؟ احنا بفضل الله لخصناها في 10 حقوق هنقولهم في الخريطة، بس خلينا قبلها نقول ايه اللي هنستفيده لو قمنا بحقوق القرآن. قلنا هتديله هيعطي لك، صح؟ هتكون من اهله، هتكون من اصحابه، مش هتكون هاجر ليه، هتكون من الناصحين، لان النصح لكتاب الله في عبارة واحدة: القيام بحقوقه. ركزوا في دي، لان النصيحة مشتقة من حاجتين: مشتقة من نصحت العسل اذا نقيته من الشواء، ومشتقة من النصح اللي هو الخياطة. فيقول لك اللي بينصحك كأنه بينقيك من الشواء وكأنه بيخيط الخلل اللي عندك. عشان كده النبي قال: المؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضياعته ويحوطه بنوره. ازاي تفهم اللي بينصحك بينقيك وكمان بيخيط العيب اللي عندك عشان يسترك؟ واضح. النصح لكتاب الله القيام بحقوقه كاملة. تمام. ما تفرطش في ولا حق من حقوقه. يعني ثمرات القيام بحقوق القرآن بفضل الله عز وجل عظيمة. الحقوق احنا جبناها منين؟ لقينا صراحة مثلا سفيان بن عيينة يقول لنا: اول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. تمام. روي مثل عن الفضيل. ابن المبارك يقول: اول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. واضح. لأن هم نفسهم بيرتبوا الموضوع ايه كده. فصراحة احنا زي ما قلنا استرشدنا بترتيب القرآن وكلام الصحابة عن ترتيب الحقوق دي وكمان كلام العلماء عن هذه الحقوق. ولقينا مثلا ابن القيم يقول لنا ان هجر القرآن 5 على 5 مراتب. الخمسة مراتب دول تفريط في 5 حقوق للقرآن. وابن كثير يوسع الموضوع فيقول مثلا: وكانوا اذا تلي عليهم القرآن اكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه، فهذا من هجرانه. ده هجران سمع. وترك علمه وحفظه أيضا من هجرانه. وترك الإيمان وتصديقه من هجرانه. وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه. والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. عمل إيه؟ وسع دائرة الهجران جدا. أنا بفضل هذه الحقوق ناقشناها حق التلاوة. طيب هنستفيد إيه لو تلونا؟ تمام. ليه نتلو؟ كيف نتلو؟ تمام. وكنا بنناقش كمان أمثلة مشرقة، صور مشرقة لمن اجتهدوا في تلاوة القرآن. احنا بفضل الله كنا حريصين بالحقوق دي، ان احنا ما نتركش شاردة ولا واردة ولا اي حاجة ربنا يحبها او يريدها فيما يتعلق بالقرآن ما نعملهاش. احنا عندنا الخريطة رقم 3 بتتكلم عن حقوق القرآن، هتلاقوا فوق كده كلام الإمام العيني وأهل القرآن هم يقرؤونه ويقومون بحقوقه، ونلاقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحق بالتقديم طبعا، وأعطي كل ذي حق حقه. تمام، احنا قسمنا الخريطة حقوق القرآن جزئين. الجزء الأول لماذا حقوق القرآن، ورسمنا شجرة كده يعني ايه وفيها شوية ثمرات اللي هنستفيد لو قمنا بحقوق القرآن. والشق الثاني كان ايه هي حقوق القرآن، ما هي، وزي ما حضراتكم شايفين حقوق علمية وعملية، قلنا المشروع مشروع القرآن علم وايه وعمل. فبالاغلب يعني الحقوق، بصوا معانا، الاكثار من التلاوة، الاكثار من الاستماع، الضبط، التجويد، الاستظهار، الحفظ، الفهم، وكده خلصت الحقوق العلمية. دخلنا في الحقوق العملية، استخراج الوصايا العملية، التدبر، الاتباع بصور الأربعة اللي هو التعظيم ونية الامتثال، التطبيق، التحاكم، التداوي، وبعد كده التعليم والدعوة. دول الحقوق العشرة. لو حضرتك عملتهم أبشر أبشر أبشر، إن شاء الله كده تكون كل ما تريد فيما يتعلق بالقرآن الكريم قد تحقق. تمام، بفضل الله عز وجل احنا انتهينا من عرض خريطة ماشي ما يتعلق بايه بالاطار المفاهيم. باقي بقى ان انت تدرس مصطلح صاحب القرآن نفسه، وتعرف ان الصاحب هو العامل، وتدرس مصطلح حامل القرآن نفسه، وتعرف ان الحامل هو العامل، وتدرس الإيمان بالقرآن، وتدرس هذه المصطلحات. طبعا لا يتسع المقام لتفصيله في دورة كهذه. تمام، المفروض انها دورة مكثفة بطريقة العصف الذهني وبطريقة الدوائر. تمام، انا في الختام حاب اقول لحضراتكم، محدش ابدا يفهم من كلامنا تاني بنكرر ان احنا بنقول اللي بيعمل حاجة يوقفها، لا، احنا عايزين اللي بيعمل حاجة يجودها. عايزين نرتقي بالتلاوة، من تلاوة مباني لتلاوة معاني لتلاوة اتباع، وعايزين نرتقي بالاستماع، من سماع جارحة لاستماع قلب وتدبر، تدبر وفهم واستماع استجابة. عايزين نرتقي بالحفظ، من حفظ رواية لدراية لرعاية. عايزين نرتقي بالتجويد، من تجويد مباني لتجويد ايه معاني لتجويد عمل. عايزين نرتقي بالتعليم، من يبقى تعليم مباني بس، من تعليم يبقى تعليم مباني وتعليم معاني وتعليم عمل. تمام، عايزين نوسع مفهوم التداوي بالقرآن، ما يبقاش بس واحدة عليها عفريت يجيبوا لها الشيخ يقعد يقرأ عليها لغاية ما العفريت تطلع من صباعها الصغير. تمام، لا، القرآن أصلا بالأساس شفاء لما في الصدور. احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا، اللي الدنيا واكلة قلبه ده، ما هو ده مريض، ومرضه أبشع من مريض البدن، صح؟ اللي هو القرآن فيه خصائص شفائية. تمام، برضو عايزين مفهوم تحكيم القرآن ما يبقاش ان احنا ايه الحكم بما انزل الله والشريعة بس، لا، احنا عايزين نحكم القرآن حتى على مستوانا الايه الشخص. تمام، فاحنا عايزين تدرس القرآن مش تدرس مباني، وتدرس معاني، تدرس لتفهمه وتدبره والعمل به. تمام، ايه القصة كده باختصار، عايزين نرتقي، عايزين نتمم البناء، عايزين نعيد ترتيب الاولويات، عايزين نضع الامور في نصابها الصحيح. حضراتكم دلوقتي بفضل الله عز وجل انتوا فهمتوا الاطار المفاهيمي لمشروع القرآن علم وعمل. تمام، وبفضل الله عز وجل احنا فهمنا الاطار التطبيقي. اخر خريطة احب اوريها لكم هي الخريطة اللي احنا ناقشناها في الاول، وهي خريطة التدبر. هتلاقوا كده التدبر تحريره تأطيره تيسيره، تحرير المصطلح، تأطير وضعه في اطار عملي، تيسيره. هتلاقوا كده على اليمين أسس التفاوت، يتفاوتوا على حسب قدر العلم وطهارة القلب والتهيئة، وده اتكلمنا فيه. وهتلاقوا على اليسار محاور إدراكه، إن احنا ندرك حقيقته اللغوية وحقيقته الشرعية وتجربة واقعية. وهتلاقوا حضراتك هو زي ما قلنا كده مدخلات التدبر ومخرجاته، مدخلاته آية مقروءة، آية مسموعة، آية محفوظة، ومخرجاته وجدانية، ودي المخرجات الأساسية، ومهارية ومعرفية. والعمليات بتاعته بتتم على مرحلتين، مرحلة في عند المستشار اللي هو الفهم واستخراج الوصايا، ومرحلة عند الملك الإسقاط والتفكر والإيه والتفاعل. عندنا خطة تشغيلية وأسماء وصفات، وكل ده بيصب في خانة الاتباع بصوره الأربعة اللي هي التعظيم والتطبيق والتداوي والتحكيم، وبعد كده الدعوة والتعليم. هتلاقوا حضراتكم في اطار بني كده. الاطار البني دول الثلاث مراحل اللي احنا استعرضناهم فين؟ استعرضناهم في ورقة العمل لو فاكرين. المرحلة الاولى التهيئة والتجهيز بالثلاث دوائر بتاعتها، البيئة الخارجية، البدن، القلب. المرحلة الثانية التطبيق والتنفيذ، العشر حقوقهم. والمرحلة الثالثة التثبيت والتعزيز، الحاجات اللي هنعملها بعد ما ربنا عز وجل يمن علينا. ودي خريطة المتدبر الصغير، ده احد البرامج اللي انبثقت عن مشروع القرآن علم وعمل، تعليم الاطفال القرآن بطريقة الايمان قبل القرآن. وده ان شاء الله انتظرونا في دورة مخصوصة ليه نتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله رب العالمين. وازاي بقى بعد ما تشبعنا بالرؤية القرآنية ازاي نعلم اولادنا بالمنهجية النبوية اللي احنا تعلمنا بيها وعشناها عشان فعلا يعود للأمة مجدها وتعود الخلافة من جديد والأمة تتفق. الظروف اللي عايشاها الأمة الإسلامية النهاردة من تفرق وشتات ملهاش حل إلا القرآن، والله ما ليها حل إلا القرآن. لو الأمة ما رجعتش للقرآن تاني، الأمة ما عادتش تلتقي على مائدة القرآن تاني ومائدة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نكون لقمة سائغة لأي عدو من أعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استعملنا لنصرة القرآن ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة القرآن ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا لنصرة القرآن ولا تستبدلنا. إنك أكرم مأمول وخير مسؤول، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. سعدنا بحضراتكم، سعدنا بحضرات المستمعين وحضرات المشاهدين في هذه الدورة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. آخر كلمة أحب أقولها لكم، أنا حملتكم الأمانة أمام الله. كل واحد حمل الأمانة الآن، كل من يشاهدني، كل من يسمعني، حملتك الأمانة أمام الله عز وجل، وسنلتقي بين يدي الله عز وجل. الرسالة دي ما ينفعش تقف عندك، الهم ده ما ينفعش يقف عندك، ربنا يسألك عنه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا.